الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان المبارك الطيب، جمعنا من أصقاع متعددة وبلدان متنوعة، ليس بيننا نسب ولا رحم، وليس بيننا وشيجة من وشائج الدنيا، إنما جمعنا وألف بين قلوبنا ربنا جل وعلا بهذا الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على المرء أن يهديه إلى الإسلام، هذا الدين العظيم. يقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم، إن الله عز وجل هو صاحب الفضل، وهو صاحب المنة، وهو صاحب الكرم، وهو صاحب الجود، إذ هدانا لهذا الدين العظيم وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا ما لم يدن بهذا الدين. ولذلك فإن هذا الدين دين عظيم، جعل الله عز وجل فيه من الشرائع، وجعل فيه من الأحكام ما حسدنا عليه الأمم قبلنا، فقد جعل الله عز وجل لنا في هذا الدين أشياء كثيرة. قبل ذلك يجب أن نعلم أن هذا الإسلام هو أن تستسلم لله عز وجل وتنقاد له طاعة وإيمانا ومحبة ويقينا بذلك. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين وأكمل المؤمنين إيمانا وأصدقهم يقينا، فكل خير فهو فيه صلوات الله وسلامه عليه، والناس بعده في الإيمان وفي التقى والهدى، لأن أكمل الناس إيمانا بالله عز وجل من البشر هم الأنبياء ولا شك. إذن أيها الإخوة، هذه الآية آية عظيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أمرنا بهذه العبادات، أمرنا بأن نصرفها لله عز وجل، فلا نصرف شيئا من هذه العبادات لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو الإسلام على الحقيقة، أن نفرد الله بالعبادة. الإسلام مرده لأمرين: إخلاص ومتابعة، كما قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أهل العلم ومنهم الفضيل: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم رد ولم يقبل، وإن العمل إذا كان على سنة ولم يكن خالصا لله عز وجل رد ولم يقبل. نعم، لا بد من هذين الركنين: الإخلاص والمتابعة. إذن لا بد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، لا يقصد بها غيره سبحانه وتعالى، ولا بد فيها من المتابعة بالامتثال للأمر وعدم الإحداث في الدين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أيها الموفق، إذا أردت أن تكون مسلما مخبتا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن صفة كمال إيمانه وإسلامه، عن صفة كمال وإسلام المؤمن، فاحرص على هذين الأمرين: الإخلاص لله عز وجل، لا تصرف عبادة لغيره، لا تدعو غير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تذبح ولا تنحر ولا تذبح نسيكة لغيره سبحانه وتعالى، بل حتى في ألفاظك لا تحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي المقابل: التزم أوامر الله عز وجل في كتابه والتي أخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم، فالتزم الطاعات وانكف عن المحرمات المنهيات، وإياك والإحداث في الدين، فإن هذا الدين كامل أكمله الله عز وجل. ولذلك فإن الأمم تحسدنا على أشياء منها كمال الدين. لما نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال معشر يهود لو هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. إن معنى كمال الدين ألا تحدث في دين الله ما لم يشرع، وألا تقول في دين الله عز وجل ما لم يأمر. هذا هو كمال الإسلام. إذن احرص على الإخلاص والمتابعة، فهما صنوان كما بين الفضيل وهو في كتاب الله عز وجل في غير آية من كتاب الله عز وجل. وإن من نعم الله عز وجل علينا في هذا الإسلام الذي يحسدنا عليه الأمم السابقة أن الله عز وجل نظر لهذه الأمة وهي من أقل الأمم أعمارا ومن أضعفها أبدانا، ومع ذلك جعل الله عز وجل لها من الأجور ما لم يكن لأحد من الأمم قبلنا. ومن هذه الأجور أن دلنا الله عز وجل على المواسم الفاضلة. في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء إلا على أشياء وعد منها الجمعة، لأن الجمعة موسم فاضل فيه عبادات فاضلة وفيه أدعية مستجابة وفيه مضاعفة لطاعات شرعها الله عز وجل فيه. وإن من المواسم العظيمة التي لا تتكرر في السنة إلا مرة واحدة ليلة عظيمة بين الله عز وجل شرفها وبين فضلها، بل أنزل فيها سورة كاملة في كتابه ونعتها باسم عظيم مبارك. يقول الله عز وجل في هذه السورة التي قرأها القارئ قبل قليل إنا أنزلناه في ليلة القدر. حديثنا اليوم في هذه الليلة ليلة 22 من شهر رمضان من عام 47,400 للهجرة عن هذه السورة العظيمة وهذه الليلة المباركة العظيمة ليلة القدر. يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزل الله عز وجل القرآن، فالضمير في قوله أنزلناه أي أنزل الله عز وجل القرآن والكتاب في هذه الليلة. هذه الليلة هي في رمضان، لأن الله عز وجل بيّن أن إنزال القرآن في رمضان، فقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعرفنا أن ليلة القدر في رمضان في كتاب الله عز وجل. وبذا رد على من قال من أهل العلم إن ليلة القدر قد تكون في غير رمضان، وقال من اجتهد في السنة كلها فقد أصاب ليلة القدر، إن كان مراده أن ليلة القدر قد تكون في غير رمضان، لأن من أهل العلم من حمل قول ابن مسعود هذا على الحث والاجتهاد لا على أن ليلة القدر تكون في غير رمضان. ثم إن السنة جاءت مبينة أكثر، فبينت لنا أن هذه الليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحروها في العشر الأواخر من رمضان. ومر معنا في الدرس الماضي بالأمس والذي قبله أن أول العشر الأواخر هي ليلة 21 الليلة الماضية، فدل ذلك على أن هذه العشر الأواخر هي التي يظن ويحسب وأمرنا بتحري ليلة القدر فيها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال وتحروها في الأوتار كما جاء في غير لفظ عنه صلى الله عليه وسلم، فذكر في 7 وذكر في 5 وذكر في 3 وذكر في 9. وهذه الأوتار لأهل العلم مسلكان في صفة عدها، فمنهم من يعد الأوتار باعتبار أول الشهر فتكون الأوتار ليلة 21 23 25 27 29، ومنهم وهذا منهم من الصحابة من كان يعد الأوتار باعتبار آخر الشهر فتكون الليالي الوترية إن كان الشهر ناقصا ليلة 29 27 25 23 وليلة 21، وإن كان الشهر تاما فتكون الأوتار هي ليلة 30 وليلة 28 26 24 22. وبناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم فتحروها في الأوتار لا يعارض أنها تكون في العشر، فإن الأوتار هي العشر كلها سواء قيل باعتبار أول الشهر أو باعتبار آخره. إذ المقصود أن المرأة يجتهد في هذه العشر كلها ولا يعلم متى هي إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليها مرة ثم نسيها عليه الصلاة والسلام، فكيف ينساها نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ثم يطلع عليها رجل بعد 14 قرنا بحجة رؤيا رآها، كما زعم بعض الناس وسمعناها من إمامنا هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير عنه بالأمس. إذن أيها الإخوة، هذه الليالي تحتمل الأوتار باعتبار أول الشهر، وتحتمل الأوتار أن تكون باعتبار آخره، وفصلت لكم فيه كلام أهل العلم وتفصيله فيما بسطه أهل العلم في الكتب المسندة، ومنها كتاب محمد بن نصر المروزي الكتاب العظيم تعظيم قيام رمضان. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. سمى الله عز وجل هذه الليلة ليلة القدر لأنها عظيمة، فهي عظيمة القدر، عظيمة الشأن، عظيمة المكانة عند ربنا جل وعلا. وقيل إنها سميت ليلة القدر لأن الله عز وجل قدر فيها إنزال كتابه، وقد قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فتكون هذه بمعنى تلك ومفسرة لها، فتكون الليلة المباركة هي ليلة القدر. ولذا فإن هذه الليلة تسمى بالليلة المباركة وتسمى بليلة القدر. إذن هذه الليلة ليلة مباركة، والعشر الأواخر مباركة لأن فيها الليلة المباركة، ورمضان مبارك لأن فيه الليلة المباركة. ولذا فإنه لا يثرب ولا ينكر على من سمى العشر بالمباركة أو سمى رمضان بالمبارك، لأن رمضان والعشر فيها هذه الليلة التي سماها الله عز وجل مباركة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. جماهير أهل العلم ومنهم ابن عباس ترجمان القرآن يقول إن ليلة المباركة هي ليلة القدر. خالف بعض أصحابه كعكرمة وانفرد بهذا بقول بخلاف ذلك، ورده جماعة من المفسرين. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا دلالة على شرف هذه الليلة باعتبار الخبر الماضي من جهتين. الجهة الأولى لأن الله عز وجل اختص هذه الليلة بأن اختصها بإنزال القرآن إما جملة أو ابتداء، والأمر الثاني اختص هذه الليلة بالتعظيم حيث سماها بليلة القدر، أي عظيمة القدر وعظيمة الشأن عند الله عز وجل. إذن هذا يتعلق بعظم تلك الليلة. وعندنا قاعدة قبل أن نكمل الآيات: لا يلزم من فضل زمان ومثله فضل مكان تخصيصه بعبادة أو تخصيصه بفضل معين إلا أن يدل النقل على ذلك. نحن متبعون ولسنا بمبتدعين، وإنما نفعل في الأيام الفاضلة ما شرعه الله عز وجل لنا وبينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الآية الأولى بينت لنا فضل هذه الليلة وقدرها عند ربنا جل وعلا، وعرفنا ذلك من شقين. قال جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا السؤال للتنبيه لعظم هذه الليلة وشأنها وقدرها، وهو في نفس الوقت للترغيب في الفضل الذي سيأتي بعدها، وهو في نفس الوقت للترهيب من خطورة شأنها والانتباه لقدر هذه الليلة. ولذا فإن هذا السؤال في حقيقته لا يعرف شأنه، وما أدراك ما ليلة القدر، فإنه لا يعلم ليلة القدر وقتها إلا ربنا جل وعلا، ولا يعلم كمال فضلها وكمال أجرها إلا ربنا جل وعلا، وإنما أطلعنا على ما شاء سبحانه وتعالى من العلم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الآية فيها فضل ثالث لليلة القدر، أن الله عز وجل جعل هذه الليلة خيرا من ألف شهر. قال أهل العلم ومنهم مجاهد وغيره: خير من ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. وعلى ذلك فإنها خير من ألف شهر من الأيام غيرها من أيام السنة. ومعنى هذه الخيرية ما جاء عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قرأ عليه القرآن كاملا يقفه عند كل حرف وكلمة منه أكثر من مرة. قال هي خير من 1000 شهر في عملها وصيامها وقيامها. إذن هذا تفسير أثري صحيح، فكونها خيرا من 1000 شهر باعتبار الأعمال التي تعمل فيها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل العمل في هذه الليلة، لأن فضل هذه الليلة عرفناه في أولها، وأما فضل العمل فيها فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إضافة للمضاعفة المغفرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن الله عز وجل يمحو ذنبه ولا يعذبه على ذلك الذنب، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على العباد. إذن عرفنا أن هذه الليلة العمل فيه له فضلان: فضل مغفرة الذنب، وفضل آخر أن هذه الليلة خير من 1000 شهر. العمل الصيام والقيام فيها خير من 1000 شهر. إذا عرفنا ذلك فما أفضل عمل يعمل في هذه الليلة المباركة، الليلة المعظمة ذات الشأن والقدر الجليل؟ لننظر في هدي صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان هديه، وكيف كان فعله في مثل هذه الليالي التي ترجى أن تكون فيها ليلة القدر. كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءت هذه الليلة أطال القيام، وقد سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن عليك بقيام هذه الليلة بالصلاة. ومر معنا في درس الأمس والذي قبله حديث متعدد من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الشهر كله وفي فضل قيام هذه العشر على سبيل الخصوص. إذن احرص قدر استطاعتك على القيام. كل ركعتين تصليهما في هذه الليلة منفردا أو مع الجماعة في التراويح فإن لك فيهما أجرا عظيما عند ربنا جل وعلا، لأنك تدخل في من قام هذه الليلة، من يقوم هذه الليلة بين مقل ومستكثر. فمن الناس من قام بركعتين، ومن الناس من قام بأكثر من ذلك، فإن قيام الليل لا حد له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فدل على أنه غير محدود. نعم السنة ألا يزاد، إذ هو كمال، هو كمال الكمال ألا يزاد في الوتر عن 11 ركعة، هذا متعلق بالوتر. وقد بين علماء الأمة ومنهم الصحابة أن الوتر يختلف عن سائر قيام الليل، بل بينوا أن التراويح قد تكون زائدة على الوتر، بدليل ما صح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر والخلفاء بعد صلاة التراويح، قال: فإذا جاء الوتر انصرف فصلاه في بيته. فبين أبي رضي الله عنه أن قيام الليل يختلف عن صلاة الوتر، فالوتر هو الذي يسن أن يكون 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى عنه أصحابه ما كان يزيد في الحضر ولا في السفر عن 11 ركعة، أي في الوتر. وأما قيام الليل فهو مثنى مثنى، صلي ما شئت، إن أطلت القراءة فأطل القيام، وإن قصرت القراءة والقيام فأكثر الركعات حينئذ. فالناس يختلفون باختلاف ما يكون أصلح لقلوبهم وأقوم لأجسادهم. العمل الثاني الذي يفعل في هذه الليلة المباركة عظيمة الشأن هو لزوم المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم مسجده ويعتكف في هذه العشر الأواخر التي يتحرى فيها ليلة القدر. فلزوم المسجد قدر استطاعتك، كلما أمكنك أن تمكث في مسجد، وخاصة أن الله عز وجل أنعم علينا نحن الحاضرين، أنعم علينا بأننا في مسجد هو من أعظم المساجد في الدنيا، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المسجد الحرام في مكة. هذا المسجد المبارك العظيم، أما وقد أنعم الله عز وجل عليك هذه الليالي، فامكث فيه قدر استطاعتك في الليالي، فإن مكثك فيه مأجور عليه. وفي درس الأمس تكلمنا عن أجر المكث في المساجد وعظيم الأجر فيه، والسنن أو بعض السنن المتعلقة بالمكث في المساجد فيه. والأمر الثالث والأخير الذي سأختم به حديث اليوم وهو أن مما يشرع في هذه الليلة المباركة أن يكثر المرء من الدعاء والالتجاء وسؤال ربه جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. إن قلت ما الدليل؟ أقول لما روى الترمذي وقال حسن صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت زوجها نبي الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء أيها الموفق من أعظم العبادات لله عز وجل، ولذلك جاء في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، وفي لفظ في إسناده ما قال: الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة، جيء بضم الشأن من باب التأكيد، وقدم المعمول على العامل للحصر، لأن ما من عبادة إلا وفيها دعاء على سبيل الإجمال، ولأن من لم يصرف الدعاء لله عز وجل بل سأل غير الله عز وجل فإنه يكون قد أبطل عمله، ويكون قد أفسده، ويكون قد جعل عمله محبطا، لأنه أشرك بالله عز وجل. نبينا يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، فلا تدعو إلا الله، قل إن صلاتي أي دعائي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء هو العبادة، احرص أيها الموفق أن لا تدعو إلا الله، لا تسأل غير الله. يا غلام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمرء يحرص على أن يكون دعاؤه لله عز وجل. تريد أن يكون دعاؤك مستجابا وأنت في أحيان أخر تدعو غير الله؟ أنى لك ذلك، أنى لك ذلك. كيف يستجاب دعاء من يدعو غير الله عز وجل؟ يدعو زيدا أو عمرا من الذين يدعون الله عز وجل ويرجونه، ولا حبل لهم ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. إذن احرص ألا تدعو إلا الله، وعلم كل من تحب ألا يصرف الدعاء إلا لله عز وجل، في دعاء رغبة أو في دعاء رهبة، فكلاهما لا يصرف إلا لله عز وجل. إذن أول أمر في الإيمان والاحتساب في الدعاء أن تؤمن أن الدعاء إنما يكون لله، وأن تحتسب أن هذا الدعاء أنك مأجور عليه لأنه عبادة، استجيب أو لم يستجب فأنت مأجور على العبادة قبل استجابتها، فإنه عبادة. بعض الناس إنما يدعو لأجل أن يستجاب له، مثل الآية التي قرأت معنا أمس في صلاة التراويح: ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن استجيب دعاؤه زاد يقينه، وإن رد دعاؤه ضعف يقينه بالله عز وجل. ليس كذلك، بل أول الأمور الدعاء عبادة، تدعو الله لأن الله أمرك، تدعو الله لأن الله يحب دعاءك، تدعو الله عز وجل امتثالا لأمره وإخلاصا وإسلاما لما له سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول، الإيمان بأن الدعاء عبادة لله عز وجل، والإيمان بأن الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. الأمر الثاني أن تعلم أيها الموفق أن ما من دعاء يكون المرء قد امتنع من الموانع التي ترده إلا وسيستجب قطعا، كل الأدعية ستستجب، لأن الاستجابة إن لم يوجد مانع من موانع إجابته تكون بأحد أمور ثلاث: أدناها أن تعطى ما سألت، فتعطى أنت ما سألت الله عز وجل، هذه أدنى الثلاث، وأعلى منها أن الله عز وجل يكف عنك من الشر والسوء ويعطيك من الخير أعظم مما سألت، وأعلاها أن الله سبحانه وتعالى يدخر هذه الدعوة لك يوم القيامة رفعة في الدرجة وبعدا عن النار. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأل الله أشياء فأعطيها، وسأل الله أشياء فلم يعطها، قال: سألت ربي ثلاثا فأعطيت اثنتين ومنعت الثالثة. فالله عز وجل لما منعه الثالثة ادخرها له يوم القيامة، وأعطى أمته أمورا هي خيرية منه سبحانه وتعالى. هذا يقين واحتساب في الدعاء، أن تعلم أن هذا الدعاء أنت مأجور عليه، وسيستجيب الله عز وجل دعاءك بأحد هذه الأمور الثلاث التي وردت في الحديث. وقد جاء في الحديث بيان هذه الثلاث، أن ما من داع يدعو إلا إما أن يستجاب دعاؤه، أو أن يرد من القدر فيخترجان فيرد من القدر والسوء الذي عليه، أو يدخر له يوم القيامة. هكذا جاءنا في الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث في الدعاء، نحن عرفنا في أول حديثنا أنه لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نصلي كما صلى، ونصوم كما صام، ونحج كما حج، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. لا نحدث في دين الله عز وجل شيئا. ومن ذلك الاتباع لحبيبنا وسيدنا وقدوتنا بأبي هو وأمي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء. لا دعاء أعظم ولا أجل من دعاء في كتاب الله عز وجل، ولا دعاء بعده أجل وأعظم من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. أفضل الدعاء ما في كتاب الله عز وجل، أفضل الدعاء ما في كتاب الله. جاء أن أيوب السختياني شيخ إمام أهل المدينة مالك، وأيوب بصري جاء الحجاز وسكنها فترة ثم رجع إلى البصرة، أما الناس في مسجد في بيت الله الحرام فكان يقنت، فإذا دعا في القنوت لم يدعو إلا بدعاء القرآن، روى ذلك يعقوب بن سفيان في المعرفة. فكان كثير من السلف يجعلون دعاءهم من القرآن. وجاء أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يدعو في خطبته بدعاء القرآن. إذن احرص على أن تحفظ دعاء القرآن، الدعاء الذي في القرآن الذي علمه الله عز وجل بني آدم، مثل ما علم الله عز وجل وذكر من صفة عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ومثل دعاء الأنبياء الذي مر معنا أمس في القراءة في قراءة الإمام في صلاة في سورة الأنبياء، وقد أذكر بعضه بعد قليل. إذن إذا أردت أن تحفظ دعاء مستجابا، أول ما تحفظ الدعاء الذي في القرآن، ثم احرص بعده أن تحفظ دعاء سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه أجمل الدعاء إجمالا، وأجمله جمالا، وأكمله دلالة ومعنى، لأنه خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كان طلبة العلم وخاصة من عرف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هم أصدق الناس لهجة في دعائهم وفي سلوكهم، لأنهم يدعون بدعائه صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الأيام وما بعدها تعلم واحفظ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو به في صلاتك، فقد علم أصحابه أدعية يقولونها في صلاتهم. علم زوجه عائشة رضي الله عنها أن تدعو في صلاتها فتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. علم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. علم معاذا أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه أدعية تقال في الصلاة. علم أصحابه أن يقول أدعية بعدها: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن كل خير في هذا الدعاء. غير هذه الأدعية يجوز لك أن تدعو بما شئت ما لم يك فيه اعتداء، كما قال: ادعو بما شئت ما لم يك فيه إثما أو قطيعة رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدعاء المستجاب قال: ما لم يك فيه إثم أو قطيعة رحم. لذلك قال أهل العلم: يجوز للمرء أن يدعو بما شاء ما لم يك فيه اعتداء. وما الاعتداء؟ نقول: الاعتداء هو الذي نهى الله عز وجل عنه، فقد قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وذكرها بعد الدعاء. لذا قال أهل العلم إن هذه الآية في سياقها خاصة بالدعاء، وفي عمومها عامة لجميع اعتداء في دعاء أو عبادة وغيرها، وسبب النزول وسياقه يدخل في دلالة العموم دلالة قطعية. هذه مسألة الأصولية، أن سبب النزول تدخل دلالته في لفظ العموم دلالة قطعية، لا يخرج بمخصص وإنما يخرج بناسخ، والناسخ له شروط أقوى من شروط المخصص. أقول هذا لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء، ومن اعتدى في دعائه فإن دعاءه يكون محجوب الإجابة، لا يؤجر عليه لأنه معتد، لا يرجى إجابته لأنه معتد. إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب الدعاء الذي اعتدى فيه. وكيف يكون المرء معتديا في دعائه؟ مما ذكره أهل العلم أن المرء يكون معتديا في دعائه إذا سأل ما لا يجوز له، فإن من الناس من يسأل النبوة أو يسأل الرسالة، فكل هذا ليس بجائز، ومثله أشياء أخرى ذكرها أهل العلم موصوطة في كتب الفقه. قالوا: أو أن يسأل الله عز وجل شيئا محرما ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فمن الناس من يدعو بإثم محرم، شيء لا يجوز له، مثل أن يقلب الله عز وجل له أمورا مباحة إلى أمور محرمة. ومن الاعتداء كذلك أن يسأل ما هو معجوز عنه عادة أو عقلا، فلا يجوز للمرء أن يدعو الله عز وجل أن ينبت له جناحين، أو أن يرزقه ذرية من غير زوجة، أو أمور متعددة ممنوعة في العادة والعرف، فكل هذا من الاعتداء في المطلوب. وأما الاعتداء في الصيغة فليحرص المرء على أن يدعو بالمجملات، وألا يدخل في المفصلات في التفصيل. وانظر إلى دعاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بالأمس قرأ الإمام معنا دعاء سورة الأنبياء، وقد ذكر الله عز وجل بعضا من دعاء الأنبياء معنا في ليلة الأمس، من ذلك ما ذكر الله عز وجل عن دعاء أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقال الله عز وجل: فاستجبنا له. ثم ذكر الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله عز وجل: فاستجبنا له. ثم ذكر الله عز وجل زكريا أنه نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين، قال الله عز وجل: فاستجبنا له. انظر لدعاء هؤلاء، لم يسألوا الله التفاصيل، وإنما وكلوا إلى الله عز وجل الأمر، شكوا إليه ما في نفوسهم، شكوا إلى الله عز وجل ضعفهم، شكوا إلى الله عز وجل فقرهم، شكوا إلى الله عز وجل عدم الولد وضعف البدن، وشكوا إلى الله عز وجل قلة الحيلة وذهاب وشدة الغم، فشكوا إلى الله عز وجل حاجتهم ونقصهم، ووكلوا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى برحمته أن يكشف عنهم هذا الضر، وأن لا يدعه فردا، وأن يصرف عنه الغم، فأستجاب الله عز وجل الجميع. إذن دائما اسأل الله عز وجل الخيرة، واسأل الله عز وجل الأصلح لقلبك، واسأل الله عز وجل ما يختاره ربك جل وعلا لشأنك. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كما في الصحيح من حديث جابر دعاء الاستخارة كما يعلمهم القرآن، لكي يحرص المرء على كثرة الاستخارة، يستخير الله عز وجل في شأنه كله، ويكرر الاستخارة في الأمر الواحد حتى يستجيب الله عز وجل دعاءه، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن المرء إذا أراد أن يمضي في أمر وأراد أن يعزم عليه، قال: فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسمي حاجته: سفري لكذا، دراستي في كذا، ذهابي في كذا، زواجي من كذا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله. في بعض الألفاظ قال: أو قال: أو في عاجله وآجله. قالوا: وهذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الراوي، فبعض العلماء يقول هو من باب اختلاف التنوع، فمرة تأتي بالأولى ومرة تأتي بالجملة الثانية. ومنهم من قال يجوز الجمع بين اللفظين عند من يقول يجوز التلفيق في الأدعية، والأمر سهل في هذا الباب، سبق تقريب ذكر هذه القاعدة. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم أوجد لي الخير حيث كان، ثم رضني به. إذن هذا دعاء عظيم فاحفظه. وكان بودي أن أبسط الحديث فيه لكن الوقت قد ضاق عندنا. أختم حديثي بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في هذه الليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم بمعنى يا الله يا ربي، إنك عفو تتقرب إلى الله عز وجل وتتوسل إليه بأسمائه كما توسل إليه الأنبياء قبل، وأنت أرحم الراحمين، فتقول يا رب إنك عفو. ويناسب أن تسأل الله عز وجل بالاسم الذي يوافق طلبك، فزكريا لما سأل الله عز وجل الولد سأله بالوهاب، ولما كان المرء مذنبا يسأل الله عز وجل بالرحمة، وهكذا. فتقول يا رب إنك عفو تحب العفو، فتوسلت إلى الله عز وجل باسمه وتوسلت إلى الله عز وجل بفعله، فاسمه عفو وفعله يحب العفو، فالله عز وجل يحب أن يعفو عن العباد ويحب العافين من العباد، خذ العفو. فلذلك من عفى عن الناس الله يحب فعل الآدمية ذلك، خذ العفو. أمر الله عز وجل بالعفو عمن أخطأ عليك وأساء إليك. إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاعف أي أمحو الذنب الذي أذنبته. الذي يقول هذا الدعاء وهو متفكر فيه لا يقوله إلا وهو مقر لله عز وجل بالذنب. كلنا ذنوب، ما من امرئ منا إلا ووالله عليه من الذنوب ما لا يعلم به إلا الله، إن لم تكن الذنوب ذنوب جوارح. الذنوب قد تكون ذنوب جوارح، إما بترك واجب وإما أن تكون بفعل محرم. إن لم تكن الجنوب ذنوب ذنوب جوارح فقد تكون الذنوب ذنوب ألسنة. فكم كب هذا اللسان كثيرا من الناس في النار على وجهه وهو لا يدري. كثير من الناس يتكلم بلسانه أشياء لا يعلمها، يظنها سهلة، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. إن لم تكن الذنوب ذنوب جوارح ولا لسان فإنها ذنوب قلب، وهذه أعظم، عندما تتعلق بغير الله، عندما تكون قلبك ليس كامل التوكل على الله عز وجل، إذن الذنوب كثيرة. ذاك المسكين هو الذي يظن أن لا ذنب له، ذاك المسكين هو الذي يظن أن الهداية وفق لها من كل وجه وأنه قد أحاط بكل شيء علما، فلم يخطئ في شيء ولم يزل في كلمة ولم يكن له خطأ في اجتهاد. ليس ذلك كذلك، بل الإنسان يجب أن يقر بالذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليس لي ذنب، وإنما غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك كثير من أهل العلم أن الأنبياء قد تقع منهم الصغائر، معصومون في الوحي، معصومون عن الشرك، معصومون عن الكبائر، قد تقع منهم الصغائر. هذه مسألة فيها خلاف مشهور في كتب أهل العلم، لكن قال جمع من أهل العلم قد يقع من الأنبياء صغائر، لذا كفر عن النبي عليه الصلاة والسلام ذنبه. إذن أنت عندما تدعو فتقول إنك عفو تحب العفو، أول هذه الأمور توسلت إلى الله عز وجل وعظمت ربك جل وعلا باسمه وبفعله، ونظرت في هذه المعاني، ثم نظرت وأقررت بعد ذلك على نفسك بالذنب وقلت يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أيمحو هذا الذنب بكليته، أمحه فلا يبقى له أثر. فالله عز وجل يمحو الذنب كله فلا يبقي منه شيئا، فلا يعاقب عليه ولا يحاسب عنه العبد يوم القيامة، لأن العفو هو المحو. عفت الريح الأثر أي محته فلم يبق له شيء، لأنه مجرد الستر قد يحاسب عنه ثم يغفر له، لكن العفو لا يسأل عنه يوم القيامة ولا يعاقب عنه يوم القيامة ولا يأتيه شؤمه في الدنيا. فإن الذنب المؤمن لا يعاقب عليه في الدنيا، وإنما تأتيه من المصائب ما تكفر ذنوبه، فيكون للذنب شؤما. المؤمن لا يعاقب على الذنب، وإنما هذه أمور ابتلاءات يبتليها الله عز وجل المؤمن ليرفع درجته ولأجل أن يمحو عنه ذنبه، فلا تكون من باب المقابلة وإن من باب العفو، فإنما هي شؤم ذنب لا معاقبة له، لأن الله عز وجل يمحوها ويغفرها برحمته سبحانه وتعالى. إذن نحرص على كثرة هذا الدعاء، نقوله مرة وعشر وعشرين وثلاثين، نسألها لأنفسنا، ونسألها لوالدينا، ونسألها لمن نحب من أولادنا وأهلينا، ونسألها لولاة أمرنا وعلمائنا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الليلة العظيمة المباركة أن يعفو عنا وأن يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عن سيئاتنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم ارفع درجاتنا في جنات النعيم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك وبصحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم علمنا من القرآن ما نهتدي به، واللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضى به ربنا عنا. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما، اللهم اجزهما خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لهم سيئاتهما، اللهم أصح أبدان الأحياء منهما، اللهم أعنهما على طاعتك، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهما يا رب العالمين. اللهم وفق وسدد أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم واعف عن سيئاتهم، اللهم أصلح لهم أمرهم ورأيهم وسدده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم وحد أمرهم وكلمتهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم احفظ على المسلمين أبدانهم وأموالهم وأعراضهم وأبشارهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان المبارك الطيب، جمعنا من أصقاع متعددة وبلدان متنوعة، ليس بيننا نسب ولا رحم، وليس بيننا وشيجة من وشائج الدنيا، إنما جمعنا وألف بين قلوبنا ربنا جل وعلا بهذا الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على المرء أن يهديه إلى الإسلام، هذا الدين العظيم. يقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم، إن الله عز وجل هو صاحب الفضل، وهو صاحب المنة، وهو صاحب الكرم، وهو صاحب الجود، إذ هدانا لهذا الدين العظيم وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا ما لم يدم بهذا الدين. ولذلك فإن هذا الدين دين عظيم، جعل الله عز وجل فيه من الشرائع، وجعل فيه من الأحكام ما حسدنا عليه الأمم قبلنا، فقد جعل الله عز وجل لنا في هذا الدين أشياء كثيرة. قبل ذلك يجب أن نعلم أن هذا الإسلام هو أن تستسلم لله عز وجل وتنقاد له طاعة وإيمانا ومحبة ويقينا بذلك. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين وأكمل المؤمنين إيمانا وأصدقهم يقينا، فكل خير فهو فيه صلوات الله وسلامه عليه، والناس بعده في الإيمان وفي التقى والهدى، لأن أكمل الناس إيمانا بالله عز وجل من البشر هم الأنبياء ولا شك. إذن أيها الإخوة، هذه الآية آية عظيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أمرنا بهذه العبادات، أمرنا بأن نصرفها لله عز وجل، فلا نصرف شيئا من هذه العبادات لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو الإسلام على الحقيقة، أن نفرد الله بالعبادة. الإسلام مرده لأمرين: إخلاص ومتابعة، كما قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أهل العلم ومنهم الفضيل: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم رد ولم يقبل، وإن العمل إذا كان على سنة ولم يكن خالصا لله عز وجل رد ولم يقبل. نعم، لا بد من هذين الركنين، الإخلاص والمتابعة. إذن لا بد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، لا يقصد بها غيره سبحانه وتعالى، ولا بد فيها من المتابعة بالامتثال للأمر وعدم الإحداث في الدين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أيها الموفق، إذا أردت أن تكون مسلما مخبتا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن صفة كمال إيمانه وإسلامه، عن صفة كمال وإسلام المؤمن، فاحرص على هذين الأمرين: الإخلاص لله عز وجل، لا تصرف عبادة لغيره، لا تدعو غير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تذبح ولا تنحر ولا تذبح نسيكة لغيره سبحانه وتعالى، بل حتى في ألفاظك لا تحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي المقابل: التزم أوامر الله عز وجل في كتابه والتي أخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم، فالتزم الطاعات وانكف عن المحرمات المنهيات، وإياك والإحداث في الدين، فإن هذا الدين كامل أكمله الله عز وجل. ولذلك فإن الأمم تحسدنا على أشياء منها كمال الدين. لما نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال معشر يهود: لو هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. إن معنى كمال الدين ألا تحدث في دين الله ما لم يشرع، وألا تقول في دين الله عز وجل ما لم يأمر، هذا هو كمال الإسلام. إذن احرص على الإخلاص والمتابعة، فهما صنوان كما بين الفضيل وهو في كتاب الله عز وجل في غير آية من كتاب الله عز وجل. وإن من نعم الله عز وجل علينا في هذا الإسلام الذي يحسدنا عليه الأمم السابقة، أن الله عز وجل نظر لهذه الأمة وهي من أقل الأمم أعمارا ومن أضعفها أبدانا، ومع ذلك جعل الله عز وجل لها من الأجور ما لم يكن لأحد من الأمم قبلنا. ومن هذه الأجور أن دلنا الله عز وجل على المواسم الفاضلة. في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم اليهود على شيء إلا على أشياء وعد منها الجمعة، لأن الجمعة موسم فاضل فيه عبادات فاضلة وفيه أدعية مستجابة وفيه مضاعفة لطاعات شرعها الله عز وجل فيه. وإن من المواسم العظيمة التي لا تتكرر في السنة إلا مرة واحدة ليلة عظيمة بين الله عز وجل شرفها وبين فضلها، بل أنزل فيها سورة كاملة في كتابه ونعتها باسم عظيم مبارك. يقول الله عز وجل في هذه السورة التي قرأها القارئ قبل قليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. حديثنا اليوم في هذه الليلة، ليلة 22 من شهر رمضان من عام 47 و400 ألف للهجرة، عن هذه السورة العظيمة وهذه الليلة المباركة العظيمة ليلة القدر. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزل الله عز وجل القرآن. فالضمير في قوله أنزلناه أي أنزل الله عز وجل القرآن والكتاب في هذه الليلة. هذه الليلة هي في رمضان، لأن الله عز وجل بيّن أن إنزال القرآن في رمضان، فقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعرفنا أن ليلة القدر في رمضان في كتاب الله عز وجل. وبذا رد على من قال من أهل العلم إن ليلة القدر قد تكون في غير رمضان، وقال: من اجتهد في السنة كلها فقد أصاب ليلة القدر، إن كان مراده أن ليلة القدر قد تكون في غير رمضان، لأن من أهل العلم من حمل قول ابن مسعود هذا على الحث والاجتهاد لا على أن ليلة القدر تكون في غير رمضان. ثم إن السنة جاءت مبينة أكثر، فبينت لنا أن هذه الليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتحروها في العشر الأواخر من رمضان. ومر معنا في الدرس الماضي بالأمس والذي قبله أن أول العشر الأواخر هي ليلة الحادي والعشرين، الليلة الماضية، فدل ذلك على أن هذه العشر الأواخر هي التي يظن ويحسب وأمرنا بتحري ليلة القدر فيها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: وتحروها في الأوتار، كما جاء في غير لفظ عنه صلى الله عليه وسلم، فذكر في سبع، وذكر في خمس، وذكر في ثلاث، وذكر في تسع. وهذه الأوتار لأهل العلم مسلكان في صفة عدها، فمنهم من يعد الأوتار باعتبار أول الشهر، فتكون الأوتار ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. ومنهم، وهذا منهم من الصحابة، من كان يعد الأوتار باعتبار آخر الشهر، فتكون الليالي الوترية إن كان الشهر ناقصا ليلة التاسع والعشرين والسابع والعشرين والخامس والعشرين والثالث والعشرين وليلة الحادي والعشرين. وإن كان الشهر تاما فتكون الأوتار هي ليلة الثلاثين وليلة الثامن والعشرين والسادس والعشرين والرابع والعشرين والثاني والعشرين. وبناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم فتحروها في الأوتار لا يعارض أنها تكون في العشر، فإن الأوتار هي العشر كلها، سواء قيل باعتبار أول الشهر أو باعتبار آخره، إذ المقصود أن المرأة يجتهد في هذه العشر كلها، ولا يعلم متى هي إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليها مرة ثم نسيها عليه الصلاة والسلام، فكيف ينساها نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ثم يطلع عليها رجل بعد 14 قرنا بحجة رؤيا رآها، كما زعم بعض الناس وسمعناها من إمامنا هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير عنه بالأمس. إذن أيها الإخوة، هذه الليالي تحتمل الأوتار باعتبار أول الشهر، وتحتمل الأوتار أن تكون باعتبار آخره، وفصلت لكم فيه كلام أهل العلم وتفصيله فيما بسطه أهل العلم في الكتب المسندة، ومنها كتاب محمد بن نصر المروزي، الكتاب العظيم تعظيم قيام رمضان. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. سمى الله عز وجل هذه الليلة ليلة القدر لأنها عظيمة، فهي عظيمة القدر، عظيمة الشأن، عظيمة المكانة عند ربنا جل وعلا. وقيل إنها سميت ليلة القدر لأن الله عز وجل قدر فيها إنزال كتابه، وقد قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فتكون هذه بمعنى تلك ومفسرة لها، فتكون الليلة المباركة هي ليلة القدر. ولذا فإن هذه الليلة تسمى بالليلة المباركة وتسمى بليلة القدر. إذن هذه الليلة ليلة مباركة، والعشر الأواخر مباركة لأن فيها الليلة المباركة، ورمضان مبارك لأن فيه الليلة المباركة. ولذا فإنه لا يثرب ولا ينكر على من سمى العشر بالمباركة أو سمى رمضان بالمبارك، لأن رمضان والعشر فيها هذه الليلة التي سماها الله عز وجل مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. جماهير أهل العلم ومنهم ابن عباس ترجمان القرآن يقول إن ليلة المباركة هي ليلة القدر. خالف بعض أصحابه كعكرمة وانفرد بهذا بقول بخلاف ذلك ورده جماعة من المفسرين. يقول جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا دلالة على شرف هذه الليلة باعتبار الخبر الماضي من جهتين. الجهة الأولى لأن الله عز وجل اختص هذه الليلة بأن اختصها بإنزال القرآن إما جملة أو ابتداء، والأمر الثاني اختص هذه الليلة بالتعظيم حيث سماها بليلة القدر أي عظيمة القدر وعظيمة الشأن عند الله عز وجل. إذن هذا يتعلق بعظم تلك الليلة. وعندنا قاعدة قبل أن نكمل الآيات، لا يلزم من فضل زمان ومثله فضل مكان تخصيصه بعبادة أو تخصيصه بفضل معين إلا أن يدل النقل على ذلك. نحن متبعون ولسنا بمبتدعين، وإنما نفعل في الأيام الفاضلة ما شرعه الله عز وجل لنا وبينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الآية الأولى بيّنت لنا فضل هذه الليلة وقدرها عند ربنا جل وعلا، وعرفنا ذلك من شقين. قال جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، هذا السؤال للتنبيه لعظم هذه الليلة وشأنها وقدرها، وهو في نفس الوقت للترغيب في الفضل الذي سيأتي بعدها، وهو في نفس الوقت للترهيب من خطورة شأنها والانتباه لقدر هذه الليلة. ولذا فإن هذا السؤال في حقيقته لا يعرف شأنه، وما أدراك ما ليلة القدر، فإنه لا يعلم ليلة القدر وقتها إلا ربنا جل وعلا، ولا يعلم كمال فضلها وكمال أجرها إلا ربنا جل وعلا، وإنما أطلعنا على ما شاء سبحانه وتعالى من العلم. وما أدراك ما ليلة القدر، قال جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الآية فيها فضل ثالث لليلة القدر، أن الله عز وجل جعل هذه الليلة خيرا من ألف شهر. قال أهل العلم ومنهم مجاهد وغيره خير من ألف شهر ليست فيها ليلة القدر، وعلى ذلك فإنها خير من ألف شهر من الأيام غيرها من أيام السنة. ومعنى هذه الخيرية ما جاء عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قرأ عليه القرآن كاملا يقفه عند كل حرف وكلمة منه أكثر من مرة، قال هي خير من ألف شهر في عملها وصيامها وقيامها. إذن هذا تفسير أثري صحيح، فكونها خيرا من ألف شهر باعتبار الأعمال التي تعمل فيها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل العمل في هذه الليلة، لأن فضل هذه الليلة عرفناه في أولها، وأما فضل العمل فيها فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إضافة للمضاعفة المغفرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن الله عز وجل يمحو ذنبه ولا يعذبه على ذلك الذنب، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على العباد. إذن عرفنا أن هذه الليلة العمل فيه له فضلان، فضل مغفرة الذنب، وفضل آخر أن هذه الليلة خير من ألف شهر، العمل الصيام والقيام فيها خير من ألف شهر. إذا عرفنا ذلك فما أفضل عمل يعمل في هذه الليلة المباركة، الليلة المعظمة ذات الشأن والقدر الجليل؟ لننظر في هدي صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان هديه وكيف كان فعله في مثل هذه الليالي التي ترجى أن تكون فيها ليلة القدر. كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءت هذه الليلة أطال القيام، وقد سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن عليك بقيام هذه الليلة بالصلاة، ومر معنا في درس الأمس والذي قبله حديث متعدد من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الشهر كله وفي فضل قيام هذه العشر على سبيل الخصوص. إذن احرص قدر استطاعتك على القيام. كل ركعتين تصليهما في هذه الليلة منفردا أو مع الجماعة في التراويح فإن لك فيهما أجرا عظيما عند ربنا جل وعلا، لأنك تدخل في من قام هذه الليلة. من يقوم هذه الليلة بين مقل ومستكثر، فمن الناس من قام بركعتين ومن الناس من قام بأكثر من ذلك، فإن قيام الليل لا حد له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فدل على أنه غير محدود. نعم، السنة ألا يزاد، إذ هو كمال، هو كمال الكمال، ألا يزاد في الوتر عن 11 ركعة. هذا متعلق بالوتر، وقد بين علماء الأمة ومنهم الصحابة أن الوتر يختلف عن سائر قيام الليل، بل بينوا أن التراويح قد تكون زائدة على الوتر، بدليل ما صح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر والخلفاء بعده صلاة التراويح، قال: فإذا جاء الوتر انصرف فصلاه في بيته. فبين أبي رضي الله عنه أن قيام الليل يختلف عن صلاة الوتر، فالوتر هو الذي يسن أن يكون 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى عنه أصحابه ما كان يزيد في الحضر ولا في السفر عن 11 ركعة، أي في الوتر. وأما قيام الليل فهو مثنى مثنى، صل ما شئت، إن أطلت القراءة فأطل القيام، وإن قصرت القراءة والقيام فأكثر الركعات حينئذ. فالناس يختلفون باختلاف ما يكون أصلح لقلوبهم وأقوم لأجسادهم. العمل الثاني الذي يفعل في هذه الليلة المباركة عظيمة الشأن هو لزوم المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم مسجده ويعتكف في هذه العشر الأواخر التي يتحرى فيها ليلة القدر. فلزوم المسجد قدر استطاعتك، كلما أمكنك أن تمكث في مسجد، وخاصة أن الله عز وجل أنعم علينا نحن الحاضرين، أنعم علينا بأننا في مسجد هو من أعظم المساجد في الدنيا، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المسجد الحرام في مكة. هذا المسجد المبارك العظيم، أما وقد أنعم الله عز وجل عليك هذه الليالي فامكث فيه قدر استطاعتك في الليالي، فإن مكثك فيه مأجور عليه. وفي درس الأمس تكلمنا عن أجر المكث في المساجد وعظيم الأجر فيه والسنن أو بعض السنن المتعلقة بالمكث في المساجد فيه. والأمر الثالث والأخير الذي سأختم به حديث اليوم، وهو أن مما يشرع في هذه الليلة المباركة أن يكثر المرء من الدعاء والالتجاء وسؤال ربه جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. إن قلت: ما الدليل؟ أقول: لما روى الترمذي وقال حسن صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت زوجها نبي الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء أيها الموفق من أعظم العبادات لله عز وجل، ولذلك جاء في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، وفي لفظ في إسناده ما قال: الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة، جاء بضمن الشأن من باب التأكيد، وقدم المعمول على العامل للحصر، لأن ما من عبادة إلا وفيها دعاء على سبيل الإجمال، ولأن من لم يصرف الدعاء لله عز وجل بل سأل غير الله عز وجل فإنه يكون قد أبطل عمله، ويكون قد أفسده، ويكون قد جعل عمله محبطا، لأنه أشرك بالله عز وجل. نبينا يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، فلا تدعو إلا الله، قل إن صلاتي أي دعائي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء هو العبادة، احرص أيها الموفق أن لا تدعو إلا الله، لا تسأل غير الله. يا غلام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمرء يحرص على أن يكون دعاؤه لله عز وجل. تريد أن يكون دعاؤك مستجابا وأنت في أحيان أخر تدعو غير الله؟ أنى لك ذلك، أنى لك ذلك. كيف يستجاب دعاء من يدعو غير الله عز وجل؟ يدعو زيدا أو عمرا من الذين يدعون الله عز وجل ويرجونه، ولا حبل لهم ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. إذن احرص ألا تدعو إلا الله، وعلم كل من تحب ألا يصرف الدعاء إلا لله عز وجل، في دعاء دعاء رغبة أو في دعاء دعاء رهبة، فكلاهما لا يصرف إلا لله عز وجل. إذن أول أمر في الإيمان والاحتساب في الدعاء أن تؤمن أن الدعاء إنما يكون لله، وأن تحتسب أن هذا الدعاء أنك مأجور عليه لأنه عبادة، استجيب أو لم يستجب فأنت مأجور على العبادة قبل استجابتها، فإنه عبادة. بعض الناس إنما يدعو لأجل أن يستجاب له، مثل الآية التي قرأت معنا أمس في صلاة التراويح: ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن استجيب دعاؤه زاد يقينه، وإن رد دعاؤه ضعف يقينه بالله عز وجل. ليس كذلك، بل أول الأمور الدعاء عبادة، تدعو الله لأن الله أمرك، تدعو الله لأن الله يحب دعاءك، تدعو الله عز وجل امتثالا لأمره وإخلاصا وإسلاما لما له سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول، الإيمان بأن الدعاء عبادة لله عز وجل، والإيمان بأن الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. الأمر الثاني أن تعلم أيها الموفق أن ما من دعاء يكون المرء قد امتنع من الموانع التي ترده إلا وسيستجب قطعا، كل الأدعية ستستجب، لأن الاستجابة إن لم يوجد مانع من موانع إجابته تكون بأحد أمور ثلاث: أدناها أن تعطى ما سألت، فتعطى أنت ما سألت الله عز وجل، هذه أدنى الثلاث. وأعلى منها أن الله عز وجل يكف عنك من الشر والسوء ويعطيك من الخير أعظم مما سألت. وأعلاها أن الله سبحانه وتعالى يدخر هذه الدعوة لك يوم القيامة رفعة في الدرجة وبعدا عن النار. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأل الله أشياء فأعطيها، وسأل الله أشياء فلم يعطها، قال: سألت ربي ثلاثا فأعطيت اثنتين ومنعت الثالثة. فالله عز وجل لما منعه الثالثة ادخرها له يوم القيامة، وأعطى أمته أمورا هي خيرية منه سبحانه وتعالى. هذا يقين واحتساب في الدعاء، أن تعلم أن هذا الدعاء أنت مأجور عليه، وسيستجيب الله عز وجل دعاءك بأحد هذه الأمور الثلاث التي وردت في الحديث. وقد جاء في الحديث بيان هذه الثلاث، أن ما من داع يدعو إلا إما أن يستجاب دعاؤه، أو أن يرد من القدر فيخترجان فيرد من القدر والسوء الذي عليه، أو يدخر له يوم القيامة. هكذا جاءنا في الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث في الدعاء، نحن عرفنا في أول حديثنا أنه لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي كما صلى، ونصوم كما صام، ونحج كما حج، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا نحدث في دين الله عز وجل شيئا. ومن ذلك الاتباع لحبيبنا وسيدنا وقدوتنا بأبي هو وأمي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء. لا دعاء أعظم ولا أجل من دعاء في كتاب الله عز وجل، ولا دعاء بعده أجل وأعظم من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. أفضل الدعاء ما في كتاب الله عز وجل، أفضل الدعاء ما في كتاب الله. جاء أن أيوبا السختياني شيخ إمام أهل المدينة مالك، وأيوب بصري جاء الحجاز وسكنها فترة ثم رجع إلى البصرة، أما الناس في مسجد في بيت الله الحرام فكان يقنت، فإذا دعا في القنوت لم يدعو إلا بدعاء القرآن، روى ذلك يعقوب بن سفيان في المعرفة. فكان كثير من السلف يجعلون دعاءهم من القرآن. وجاء أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يدعو في خطبته بدعاء القرآن. إذن احرص على أن تحفظ دعاء القرآن، الدعاء الذي في القرآن الذي علمه الله عز وجل بني آدم، مثل ما علم الله عز وجل وذكر من صفة عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومثل دعاء الأنبياء الذي مر معنا أمس في القراءة في قراءة الإمام في صلاة في سورة الأنبياء، وقد أذكر بعضه بعد قليل. إذن إذا أردت أن تحفظ دعاء مستجابا، أول ما تحفظ الدعاء الذي في القرآن، ثم احرص بعده أن تحفظ دعاء سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه أجمل الدعاء إجمالا، وأجمله جمالا، وأكمله دلالة ومعنى، لأنه خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كان طلبة العلم وخاصة من عرف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هم أصدق الناس لهجة في دعائهم وفي سلوكهم، لأنهم يدعون بدعائه صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الأيام وما بعدها تعلم واحفظ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو به في صلاتك، فقد علم أصحابه أدعية يقولونها في صلاتهم. علم زوجه عائشة رضي الله عنها أن تدعو في صلاتها فتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. علم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. علم معاذا أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه أدعية تقال في الصلاة. علم أصحابه أن يقول أدعية بعدها: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن كل خير في هذا الدعاء. غير هذه الأدعية يجوز لك أن تدعو بما شئت ما لم يكن فيه اعتداء، كما قال: ادعو بما شئت ما لم يكن فيه إثما أو قطيعة رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدعاء المستجاب قال: ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم. لذلك قال أهل العلم: يجوز للمرء أن يدعو بما شاء ما لم يكن فيه اعتداء. وما الاعتداء؟ نقول: الاعتداء هو الذي نهى الله عز وجل عنه، فقد قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وذكرها بعد الدعاء. لذا قال أهل العلم إن هذه الآية في سياقها خاصة بالدعاء، وفي عمومها عامة لجميع اعتداء في دعاء أو عبادة وغيرها، وسبب النزول وسياقه يدخل في دلالة العموم دلالة قطعية. هذه مسألة أصولية، أن سبب النزول تدخل دلالته في لفظ العموم دلالة قطعية، لا يخرج بمخصص وإنما يخرج بناسخ، والناسخ له شروط أقوى من شروط المخصص. أقول هذا لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء، ومن اعتدى في دعائه فإن دعاءه يكون محجوب الإجابة، لا يؤجر عليه لأنه معتد، لا يرجى إجابته لأنه معتد، إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب الدعاء الذي اعتدى فيه. وكيف يكون المرء معتديا في دعائه؟ مما ذكره أهل العلم أن المرء يكون معتديا في دعائه إذا سأل ما لا يجوز له، فإن من الناس من يسأل النبوة أو يسأل الرسالة، فكل هذا ليس بجائز، ومثله أشياء أخرى ذكرها أهل العلم موصوطة في كتب الفقه. قالوا: أو أن يسأل الله عز وجل شيئا محرما ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فمن الناس من يدعو بإثم محرم، شيء لا يجوز له، مثل أن يقلب الله عز وجل له أمورا مباحة إلى أمور محرمة. ومن الاعتداء كذلك أن يسأل ما هو معجوز عنه عادة أو عقلا، فلا يجوز للمرء أن يدعو الله عز وجل أن ينبت له جناحين، أو أن يرزقه ذرية من غير زوجة، أو أمور متعددة ممنوعة في العادة والعرف، فكل هذا من الاعتداء في المطلوب. وأما الاعتداء في الصيغة فليحرص المرء على أن يدعو بالمجملات وأن لا يدخل في المفصلات في التفصيل. وانظر إلى دعاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بالأمس قرأ الإمام معنا دعاء سورة الأنبياء، وقد ذكر الله عز وجل بعضا من دعاء الأنبياء معنا في ليلة الأمس، من ذلك ما ذكر الله عز وجل عن دعاء أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل فاستجبنا له. ثم ذكر الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل فاستجبنا له. ثم ذكر الله عز وجل زكريا أنه نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين. قال الله عز وجل فاستجبنا له. انظر لدعاء هؤلاء، لم يسألوا الله التفاصيل وإنما وكلوا إلى الله عز وجل الأمر، شكوا إليه ما في نفوسهم، شكوا إلى الله عز وجل ضعفهم، شكوا إلى الله عز وجل فقرهم، شكوا إلى الله عز وجل عدم الولد وضعف البدن، وشكوا إلى الله عز وجل قلة الحيلة وذهاب وشدة الغم، فشكوا إلى الله عز وجل حاجتهم ونقصهم، ووكلوا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى برحمته أن يكشف عنهم هذا الضر، وأن لا يدعه فردا، وأن يصرف عنه الغم، فأستجاب الله عز وجل الجميع. إذن دائما اسأل الله عز وجل الخيرة، واسأل الله عز وجل الأصلح لقلبك، واسأل الله عز وجل ما يختاره ربك جل وعلا لشأنك. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كما في الصحيح من حديث جابر دعاء الاستخارة كما يعلمهم القرآن، لكي يحرص المرء على كثرة الاستخارة، يستخير الله عز وجل في شأنه كله، ويكرر الاستخارة في الأمر الواحد حتى يستجيب الله عز وجل دعاءه، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن المرء إذا أراد أن يمضي في أمر وأراد أن يعزم عليه قال فليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسمي حاجته، سفري لكذا، دراستي في كذا، ذهابي في كذا، زواجي من كذا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، في بعض الألفاظ قال أو قال أو في عاجله وآجله، قالوا وهذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الراوي، فبعض العلماء يقول هو من باب اختلاف التنوع، فمرة تأتي بالأولى ومرة تأتي بالجملة الثانية، ومنهم من قال يجوز الجمع بين اللفظين عند من يقول يجوز التلفيق في الأدعية، والأمر سهل في هذا الباب، سبق تقعد ذكر هذه القاعدة. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم أوجد لي الخير حيث كان ثم رضني به. إذن هذا دعاء عظيم فاحفظه. وكان بودي أن أبسط الحديث فيه لكن الوقت قد ضاق عندنا. أختم حديثي بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في هذه الليلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم بمعنى يا الله يا ربي، إنك عفو تتقرب إلى الله عز وجل وتتوسل إليه بأسمائه كما توسل إليه الأنبياء قبل، وأنت أرحم الراحمين، فتقول يا رب إنك عفو، ويناسب أن تسأل الله عز وجل بالاسم الذي يوافق طلبك. فزكريا لما سأل الله عز وجل الولد سأله بالوهاب، ولما كان المرء مذنبا يسأل الله عز وجل بالرحمة، وهكذا. فتقول يا رب إنك عفو تحب العفو، فتوسلت إلى الله عز وجل باسمه، وتوسلت إلى الله عز وجل بفعله، فاسمه عفو وفعله يحب العفو، فالله عز وجل يحب أن يعفو عن العباد، ويحب العافين من العباد، خذ العفو. فلذلك من عفى عن الناس الله يحب فعل الآدمية ذلك، خذ العفو. أمر الله عز وجل بالعفو عمن أخطأ عليك وأساء إليك. إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاعف أي أمحو الذنب الذي أذنبته. الذي يقول هذا الدعاء وهو متفكر فيه لا يقوله إلا وهو مقر لله عز وجل بالذنب. كلنا ذنوب، ما من امرئ منا إلا ووالله عليه من الذنوب ما لا يعلم به إلا الله، إن لم تكن الذنوب ذنوب جوارح. الذنوب قد تكون ذنوب جوارح، إما بترك واجب، وإما أن تكون بفعل محرم. إن لم تكن الجنوب ذنوب ذنوب جوارح فقد تكون الذنوب ذنوب ألسنة. فكم كب هذا اللسان كثيرا من الناس في النار على وجهه وهو لا يدري. كثير من الناس يتكلم بلسانه أشياء لا يعرف لا يعلمها، يظنها سهلة تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. إن لم تكن الذنوب ذنوب جوارح ولا لسان فإنها ذنوب قلب، وهذه أعظم، عندما تتعلق بغير الله، عندما تكون قلبك ليس كامل التوكل على الله عز وجل، إذن الذنوب كثيرة. ذاك المسكين هو الذي يظن أن لا ذنب له، ذاك المسكين هو الذي يظن أن الهداية وفق لها من كل وجه وأنه قد أحاط بكل شيء علما، فلم يخطئ في شيء ولم يزل في كلمة ولم يكن له خطأ في اجتهاد. ليس ذلك كذلك، بل الإنسان يجب أن يقر بالذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليس لي ذنب، وإنما غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك كثير من أهل العلم أن الأنبياء قد تقع منهم الصغائر، معصومون في الوحي، معصومون عن الشرك، معصومون عن الكبائر، قد تقع منهم الصغائر. هذه مسألة فيها خلاف مشهور في كتب أهل العلم، لكن قال جمع من أهل العلم قد يقع من الأنبياء صغائر، لذا كفر عن النبي عليه الصلاة والسلام ذنبه. إذن أنت عندما تدعو فتقول إنك عفو تحب العفو، أول هذه الأمور توسلت إلى الله عز وجل وعظمت ربك جل وعلا باسمه وبفعله، ونظرت في هذه المعاني، ثم نظرت وأقررت بعد ذلك على نفسك بالذنب وقلت يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أيمحو هذا الذنب بكليته، أمحه فلا يبقى له أثر. فالله عز وجل يمحو الذنب كله فلا يبقي منه شيئا، فلا يعاقب عليه ولا يحاسب عنه العبد يوم القيامة، لأن العفو هو المحو، عفت الريح الأثر أي محته فلم يبقى له شيء، لأنه مجرد الستر قد يحاسب عنه ثم يغفر له، لكن العفو لا يسأل عنه يوم القيامة ولا يعاقب عنه يوم القيامة ولا يأتيه شؤمه في الدنيا. فإن الذنب المؤمن لا يعاقب عليه في الدنيا، وإنما تأتيه من المصائب ما تكفر ذنوبه فيكون للذنب شؤما. المؤمن لا يعاقب على الذنب، وإنما هذه أمور ابتلاءات يبتليها الله عز وجل المؤمن ليرفع درجته ولأجل أن يمحو عنه ذنبه، فلا تكون من باب المقابلة وإن من باب العفو، فإنما هي شؤم ذنب لا معاقبة له، لأن الله عز وجل يمحوها ويغفرها برحمته سبحانه وتعالى. إذن نحرص على كثرة هذا الدعاء، نقوله 10 و20 و30، نسألها لأنفسنا ونسألها لوالدينا ونسألها لمن نحب من أولادنا وأهلينا، ونسألها لولاة أمرنا وعلمائنا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الليلة العظيمة المباركة أن يعفو عنا وأن يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عن سيئاتنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم ارفع درجاتنا في جنات النعيم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك وبصحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم علمنا من القرآن ما نهتدي به، واللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضى به ربنا عنا. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما، اللهم اجزهما خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لهم سيئاتهما، اللهم أصح أبدان الأحياء منهما، اللهم أعنهما على طاعتك، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهما يا رب العالمين. اللهم وفق وسدد أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم واعف عن سيئاتهم، اللهم أصلح لهم أمرهم ورأيهم وسدده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم وحد أمرهم وكلمتهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم احفظ على المسلمين أبدانهم وأموالهم وأعراضهم وأبشارهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.